الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأضحية هي ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، فخرج ما يذبح في غير أيام الأضحى فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح وضحى. فالعقيقة مثلا إذا ذبحناها في الضحى في أيام الأضاحي لا تسمى أضحية، ولو ذبح لوليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست بأضحية، فلا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله بهذا الذبح. والأضحية سنة مؤكدة وقول الجمهور. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله: تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع، انتهى. فهي سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وضحى 10 سنوات وحث عليها، حتى قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخرج أحمد بن ماجه والدارقطني والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصحه الحاكم، وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، فيخرج بأضحيته المصلى ويذبحها بالمصلى. والأضحية الميت فقد قالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد بن باز رحمه الله: يجوز أن يضحي الميت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة. وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية لما ترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما. وقالت اللجنة في موضع آخر: إذا أوصى الميت بأضحية وله ثلث فإنها تذبح من ثلثه وعلى حسب وصيته، وإن لم يكن له ثلث وأراد أحد من ورثته أو غيرهم أن يصدق عنه فيذبح له أضحية، فهذا من باب الإحسان له والبر به. وفي إجاباتهم لسؤال آخر عن الأضحية للحي قالوا: الضحية عن نفس المسلم وعن أهله، عن أهله قالوا الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته. وعن أهل بيته الأحياء فسنة مؤكدة لقادر عليها، وذبحه أفضل من الصدقة بثمنها. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الاختيارات صفحة 120: والتضحية على الميت أفضل من الصدقة بثمنها، انتهى. فالأضحية أجرها أكثر من أجر الصدقة، لذا فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. فلو قال شخص: أنا عندي 500 ريال، هل أفضل أتصدق بها وأن أضحي بها؟ قلنا: الأفضل أن تضحي بها. فإن قال: لو اشتريت بها لحما أكثر من قيمة الشاة 4 مرات أو 5 مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ قلنا: الأفضل أن تضحي. فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم يقدر بقدرها وأكثر ليتصدق به. وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها، لقول الله تعالى: ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة وكانت صدقة بالدرهم أنفع تسدد ضرورة صدقة بالدرهم أنفع وتسدد ضرورة المسلمين، فأيهم أولى؟ وكانت الصدقة بالدرهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، فأيهما أولى؟ الجواب في هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح، وأما الأضحية فهي أحياء للسنة. فقد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله هل يعطى الكافر مضحية؟ فأجابت نعم، يجوز أن نطعم يجوز لنا أن نطعم الكافر والمعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤها منه، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه، لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها قربان الله وعبادة الله، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج، والأمر في ذلك واسع. ولا يعطى من لحم الأضحية حربيا، لأن واجب كبته وإضعافه لا مواساته وتقويته بصدقة، لعموم قوله تعالى لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله يحب المقسطين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة. انتهى. والفرق بين الهدية والصدقة أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية، لما جاء في الحديث هذا وتحابوا أخرجه مالك في الموطأ، وأما وما قصد به التقرب إلى الله فهو صدقة، وعلى هذا فتكون صدقة للمحتاج والهدية للغني. وكما أسلفنا أننا ترى أن يقسمها ثلاثا، وهذا باب الأفضلية، ثلث للأكل وثلث للهدية وثلث للصدقة، لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقات في هذه الأضحية. وقدم الأكل لأن الله قدمه، فقال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. واختار أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، لحديث سلمة بن الأكوع قال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري. فالإطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية للأغنياء. وقال في المغني 379 تقسيم 13 ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم جيرانه الثلث ويصدق على السؤال بالثلث. ويصدق على السائل بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف. مسألة، هل يشرع أن يضحي من أموال اليتامى؟ الجواب إن جرت العادة أن يضحي من أموال اليتامى، وأنه لو لم يضحي من أموالهم لانكسرت قلوبهم، فهذا ينبغي أن يضحي من ماله، كما نشتري له ثوبا جديدا للعيد من مع أن عنده ثوبا يكفيه، لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يوازي غيره من الناس. ومتى قلنا بجواز الأضحية في مال يتيم فإنه يعمل فيها ما جاءت به الشريعة، فيأكل منها ويهدي ويصدق. فالأضحية من باب النفقة بالمعروف، فإذا كان معروف عند الناس أنه يضحي للأيتام فإنه يضحي ولو من ماله، وهذا يقع. مثال ذلك أن يكون في البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم وأمهم فقيرة، ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من أعمامهم أو من أي إنسان، فهل نضحي من أموالهم وندفع لهم الأضحية ليضحوا بها ويفرحوا مع الناس، أو نقول هذه أموال يتامى لا يجوز أن يتبرع منها بشيء؟ الجواب نضحي من أموالهم، لأن المال يخدم الإنسان. فإذا كان هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية ولم يأكل اللحم مع الناس لانكسرت قلوبهم، فإن يضحي عنهم من مالهم. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا، والحرام من تركه لله أثيب، وإن فعله استحق العقاب على فعله. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، أخرجه مسلم في الأضاحي. والأصل في النهي التحريم، والحكم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل نسك الحج محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا ترك الإنسان لله أثيب عليها، والذين لم يحرموا بحج لا ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، وشرع لهم يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة كالمحرم لا يأخذ من شعره شيئا فهم مثله، وهذا من عدل الله عز وجل وحكمته. وكما أن المؤذن يثاب على الأذان وغير المؤذن عليه المتابعة، فيشرع له أن يتابع، فتحريم أخذ الشعر على المضحي أما من يضحى عنه أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ من ذلك أما من يضحي عنه أما من يضحي عنه فلا حرج عليه، يعني المراد بذلك الوكيل. أما من يضحي عنه فلا حرج عليه أن يأخذ من ذلك. ودل على هذا أولا أن هذا هو ظاهر الحديث، وأن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختص برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم لمن يضحي، فمفهومه أن من يضحي عنه لا يثبت له هذا الحكم، فمفهومه أن من يضحى عنه فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم. ثانيا أن هذا ظاهر الحديث، إذا نعيد أعيد، فتحريم أخذ الشعر على المضحي أما من يضحى عنه فلا حرج، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ من ذلك. ودل على هذا أولا أن هذا هو ظاهر الحديث، وأن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختص برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم لمن يضحي، فمفهوم أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم. ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه قال لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظافركم وأبشاركم شيئا، ولو كان ذلك حرام عليهم لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وإذا أخذ المضحي شيئا من ذلك فلا فدية عليه وتقبل أضحية، لكنه يكون عاصيا. وإذا قلت أن الرجل لم ينوي الضحية إلا في أثناء العشر وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فيصح ويبتدي تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية. وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله بأن الوكيل الشرعي له أن يأخذ من شعره وأظافره، لأنه ليس مضحية بالأصالة بل بالتبع، وأن المضحي لا حرج عليهم الأخذ من شعورهم وبشرتهم وتسريح الشعر بدون قطعه. وحلق اللحية منكر والمضحي أشد، وأفضل ضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في في بدنة ناقة أو بقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه، ومن حلق شعره في ذي الحجة ويريد الأضحية وهو ناسي فلا شيء عليه. أما التشريك في سبع البدنة فلا يجوز. وممن أفتى بمنع جواز التشريك في سبع البدنة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. أما التشريك في سبع البدنة فلا يجوز. ومن أفتى به بمنع جواز التشريك في سبع البدنة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بابطين ومفتي الديار السعودية محمد إبراهيم رحمه الله. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.